أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. المشهور في المقدمة باعتبار أنه كثرت أسئلة الإخوة فيما يتعلق بمسألة أنه كيف يمكن أن يكون فاسد العقيدة مورد الوثوق. المشهور بين الأعلام أن الحديث يقسم وينوع إلى 4 أنواع. النوع الأول هو الحديث الصحيح، ولذا تجدون أنهم يعبرون صحيحة صحيحة. النوع الثاني هو الحديث الحسن، ولذا يعبرون بالحسنة. النوع الثالث هو الحديث الموثق، ولذا يعبرون بالموثقة. وإذا لم تكن واحدة من هذه الأنواع الثلاثة فهو الضعيف. إذا لم يكن الحديث صحيحا أو حسنا أو موثقا فهو ضعيف. هذا التعريف الذي سأذكره للأعزة مورد الوفاق بين الأعلام. الإخوة إذا يريدون يراجعون تفصيل هذا الحديث، هذا التقسيم، في مقباس الهداية في علم الدراية للعلامة والرجال الممقاني، هذه الطبعة الحديثة مؤسسة آل البيت، الجزء الأول صفحة 145، هذه عبارته. قال: وكيف كان؟ فالنوع الأول هو الصحيح. هنا الصحيح ما هو؟ قال: وقد عرفه جمع منهم الشهيد الثاني في البداية بأنه ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع الطبقات. إذا كان كل سلسلة السند من الإمامية والعدول إلى المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام يسمى ماذا؟ حديثا صحيح. أما الحسن فبينه، طبعا تفاصيل الإخوة يراجعون حدودا 20 صفحة يتكلم. أما الحسن ففي صفحة 160 من الجزء الأول، هذه عبارته. قال: ما اتصل سنده إلى المعصوم عليه السلام بإمامي ممدوح مدحا مقبولا معتدا به. هسه هناك أبحاث أعزائي مفصلة أنه ما هي العبارات التي تدل على العدالة، تدل على الوثاقة، تدل على الممدوحية والحسن ونحو ذلك، هذا بعد في محله. غير معارض بذم من غير نص على عدالته، لا يوجد نص على العدالة ولا يوجد له ذم، ولكن أيضا ممدوح، وإنما فقط هو ممدوح. وأما الموثق فهو ما أشار إليه في صفحة 168. قال: وأما الموثق وهو على ما ذكروه ما اتصل سنده إلى المعصوم بمن نص الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته. العقيدة عقيدة ماذا؟ فاسدة، ولكنه هناك نص على أنه ثقة في النقل، بعبارة أخرى عادل، ولكن عادل فقط ماذا؟ في نقل الرواية، مو عادل في جميع سلوكه، عادل ماذا؟ في نقل الرواية فقط، بأن كان من أحد الفرق المخالفة للإمامية مع تحقق إلى غير ذلك. هذا همتنا الثالث. وأما الرابع، الإخوة يراجعون هذا البحث تفصيلي، وأما الرابع فهو الضعيف. قال: وهو ما لم يجتمع فيه شروط أحد الأقسام السابقة، بأن اشتمل طريقه على مجروح بالفسق، أو على مجهول الحال، أو ما دون ذلك كالوضاع ونحو ذلك. هذا هو التقسيم الرباعي الذي تقريبا الآن تلامذة ومدرسة السيد الخوئي تقريبا يمشون على هذا المنوال. السؤال هنا أعزائي، ولو بنحو الإجمال لأن القضية مفصلة في محلها، هو أنه هذا التقسيم الرباعي، هل أن الكتب الأربعة التي هي مدار التحقيق والاستنباط عندنا مكتوبة على هذا الأساس أو غير مكتوبة على هذا الأساس؟ التفتوا لي أعزائي، وهذه من المفارقات اللي كثير من عندنا لا يلتفت إليها. أعزائي، في كلمة واحدة، أن الكتب الأربعة لم تكتب على هذا النهج في الرواية، لأن هذا التنويع الرباعي إنما نشأ إما على يد العلامة الحلي أو قبل ذلك على يد ابن طاووس فقط، وما قبل ذلك أصلا هذا التقسيم لا يوجد. فلذا إذا وجدتم أن ما قبل هذين العلمين، ما قبل هذا التاريخ يقول في الصحيح كما ورد في الصحيح كما ورد في الصحيحة، ليتبادر إلى ذهنك الصحيح باصطلاح ماذا؟ باصطلاح العلامة وابن طاووس ونحو ذلك، لأن القدماء لهم اصطلاح آخر في القبول وعدم ماذا؟ وعدم القبول. أعزائي التفتوا، وكثيرا ما نتصور بأنه لا، أنه عندما يقول صحيح يعني شنو؟ ها؟ يعني هذا الصحيح الاصطلاحي، هو يراجع الرواية يقول لا مشتبهة مو صحيح الاصطلاح، هذا مو صحيح الرواية، لماذا عبر عنها الطوسي صحيح؟ الجواب لأن الطوسي له اصطلاحا آخر في الصحيح والضعيف. في جملة واحدة أيضا، فتاوى فقط، فتاوى رجالية إن صح التعبير، في جملة واحدة، أن القدماء كانوا يسيرون على منهج جمع القرائن، فما اطمأنوا بصدور الرواية قالوا صحيح، وما لم يطمئنوا بصدور الرواية قالوا ماذا؟ ضعيف، لا علاقة لهم. حتى لو الرواية كانت بحسب اصطلاحنا صحيحة، ولكن القرائن لم تعنهم على أنها صادرة من الإمام، يعبرون عنها ماذا؟ ضعيف. أو يعبرون صحيحة حتى هي بحسب اصطلاحنا ماذا؟ ضعيفة. لماذا؟ لأنه هم كانوا يبحثون عن أن هذه الرواية محفوفة بقرائن تثبت الصدور أو غير ذلك. إذن طبعا يكون في علم العزة من أقول جمع القرائن، من القرائن السند، مو أنهم كانوا ماذا؟ لا يعتنون بالسند، ولكن ليس الملاك كله ماذا؟ هذا التنويع الرباعي ملاكه كله ما هو؟ السند، لا علاقة له بعد ذلك بشيء آخر. هذا اللي عبرت أنا بالأمس عنه، هذا العملية الرياضية الحدية، إذا قال صحيح وإذا قال مولانا ثقة اقبلوا، لم يقل ثقة ماذا؟ ارفضوا. لا، ليس الأمر كذلك، واضح هذا المعنى. إلا أعزة إذا يبدون يراجعون هذا البحث، أعزة طبعا هذا فتبحث، خلوا ذهنكم يمي، وهو البحث الأول أن صاحب هذا التنويع أو تأريخ هذا التنويع، هسه الآن ما هو، ما الذي أدى بالعلامة إلى أن ينهج هذا النهج؟ أيضا أكو دراسات الآن أعزائي ما لتدخل فيه، لأن واحدة من خصوصيات العلامة أنه انفتح على تراث الآخر، ولذا تجدون أن الأخباريين يتهمون هذا التنويع بأن منشأ منين؟ منشأه الآخر، ما بدي أجيب اسم، لأن العلامة أول من انفتح على تراث الآخر، ويشيرون أيضا بالأسماء إلى أنه عندما قرأ كذا تأثر بكذا وصدر منه كذا، هذه بعد تحليلات الآن مو بصدده. الأعزائي إذا يردون يراجعون، أعزائي في مقدمة الحدائق الجزء الأول في الفوائد صفحة 14، هذه عبارته هناك، يقول: قد صرح جملة من أصحابنا المتأخرين بأن الأصل في تنويع الحديث إلى الأنواع الأربعة المشهورة هو العلامة أو شيخه جمال الدين ابن طاووس، وأما المتقدمون فالصحيح عندهم هو ما اعتضد بما يوجب الاعتماد عليه من القرائن والإمارات والأمارات التي ذكرها الشيخ في كتاب العدة. وعلى هذا جرى جملة من أصحابنا المحدثين وطائفة من متأخري المجتهدين كشيخنا المجلسي وجمع من تأخر عنه، وقد اتسع خرق الخلاف بين المجتهدين من أصحابنا والأخباريين. منشأه واحدة منها ماذا؟ هذا مورد أعزائي. المورد الثاني إذا يبدون يراجعون الأعزاء في وسائل أو عفوا في خاتم وسائل الشيعة في الخاتمة المجلد 30 في صفحة 251، يقول: ويظهر من ذلك ضعف الاصطلاح الجديد على تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وموثق وضعيف الذي تجدد في زمن العلامة وشيخه أحمد بن طاووس إلى آخره. هذا بالمورد الثاني. المورد الثالث ما ورد في الفيض الكاشاني، يعني في الوافي الجزء الأول صفحة 22، هذه عبارته هناك، يقول: وقد اصطلح متأخر فقهائنا على تنويع الحديث المعتبر في صحيح وحسن موثق، وأول من اصطلح على ذلك وسلك هذا المسلك العلام الحلي، وهذا الاصطلاح لم يكن معروفا بين قدمائنا كما هو ظاهر لمن مارس كلامهم، بل كان المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على كل حديث اعتضد بما يقتضي الاعتماد عليه واقترن بما يوجب الوثوق به كوجوده فيفو إلى يشير إلى جملة من القرآن. إذن هذا بحثنا أعزائي. إذن أنت الآن كمحقق كمجتهد كذا أعزائي، غدا عندما تأخذ القلم لتحقق لتدرس لتكتب رسالة عملية، أولا لابد تعين موقفك أنه موقفك موقف القدماء، لو موقفك موقف ماذا؟ موقف المتأخرين. وإلا إذا دخلت من غير هذا الموقف أنت واقعا، أعبر وإن كان التعبير قاسي ولكنه هذا هو الواقع، أنت فد أعمى مولانا تمشي في الطريق، لأنه لا تعرف أنه المتقدم لماذا يقول صحيح، والمتأخر لماذا يقول صحيح، المتقدم لماذا يقول ضعيف، المتأخر لماذا يقول، ونحو ذلك. هذا بحث أعزائي، التفتوا لي. البحث الثاني أعزائي بناء على مسلك القدماء، التفتوا لي، مو مسلك ماذا؟ مو مسلك العلامة ومن تأخر عنه، بناء على مسلك القدماء ادعى كثير بل لعله المشهور بين من قبل مسلك القدماء أن الكتب الأربعة رواياتها كلها فيها قرائن إثبات الصدور. يعني ان الشيخ الطوسي عندما كتب او عندما الصدوق كتب او عندما الكليني كتب راعوا هذا الضابط في نقل ماذا؟ في نقل الرواية. وهذا معنى ان الكتب الاربع رواياتها كلها ماذا؟ ها؟ صحيحة. مو صحيحة باصطلاح المتأخرين حتى تقول بانه هواي رواياتها شنو؟ ضعيفة. هذه من الاخطاء الشائعة، عندما يسمع يقول لك كل رواياته صحيحة، يقول يا أخي هواي روايات فيها، هو الشيخ الطوسي مضعف. الجواب نعم، الشيخ الطوسي قال فلان ضعيف قال، ولكن عندما نقل روايته اطمأن بصدور هذه الرواية ممن؟ من المعصوم، فهي صحيحة بالاصطلاح القدماء. ما أدري قدرت أوصل المطلب إلى الأعزة؟ فلهذا لا يبدأ واحد يأخذ القلم ولا يكتب في علم الرجال يقول الآن شوفوا كم نقض نجيب لكم أن الشيخ الطوسي أو الكليني أو الصدوق قالوا صحيح، ولكن في كتب الرجال ثبت أن رجاله شنو؟ ضعيف. يا أخي هذا الاصطلاح مال صحيح وضعيف مال المتأخرين، وأولئك عندما قالوا ماذا؟ صحيح، مرادهم الصحيح ماذا؟ باصطلاح القدماء لا باصطلاح العلامة والمتأخرين. ما أدري واضح هذا المطلب؟ وهنا حاول جملة من الأعلام، هذا البحث غير البحث الأول، ها، حاول جملة من الأعلام الإشارة إلى أدلتي وقرائني عبر واستحسانات وشواهد أن ما في الكتب الأربعة ما هي؟ مطمئنة الصدور، مو أنه رواياتها لا يوجد في سندها ضعيف، مطمئنة الصدور. نفس هذا صاحب الوسائل من المتشددين في هذا المجال أعزائي، في صفحة 201 و252 يقول: والذي يدل على ذلك وجوه. يدل على ماذا؟ يدل على هذا المبنى، وهو صحة أحاديث الكتب التي نقلنا منها هذا الكتاب وأمثالها تفصيلا ووجوب العمل بها، فقد عرفت الدليل على ذلك إجمالا. وأما الدليل ماذا؟ تفصيلا. كتب الأربعة تعلمون أنها منقولة ماذا؟ من بعض الأصول الأربعمائة. يقول: كل تلك الذي ورد في الأربعمائة هي ماذا؟ هي موثوق بها. والذي يدل على ذلك وجوه: الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، الثاني عشر، الرابع عشر، الخامس عشر، السابع عشر، التاسع عشر، مولانا العشرون، الواحد وعشرون إلى 22 وجه مولانا لإثبات أن ما ورد في الكتب الأربعة ماذا؟ مطمئنة الصدور. هسه تريد تعبر عنها شواهد، أدلة، قرائن، استحسانيات، ذوقيات، عبر ما تشاء، المهم أحد الأعلام هذا ماذا؟ هذا رأيكم. الإخوة راجعوا هذا جيد مفيد داخل، يطلعون على المسلك الآخر. نفس هذا المقام أو الدور قام به صاحب الحدائق في المجلد الأول في الفوائد أعزائي صفحة 15 مولانا، ذكر مجموعة من الشواهد، قال: ونحن نقول لنا على بطلان هذا الاصطلاح وصحة أخبارنا وجوه: الأول، الثاني، الثالث، الرابع، طبعا مع شواهد مهمة وقيمة، الرابع، الخامس، السادس، إلى أن يقول وإلى غير ذلك من الوجوه في صفحة 24، إلى غير ذلك من الوجوه التي إن أيهيناها في كتاب المسائل إلى 12 وجها. وطالب الحق المنصف تكفيه الإشارة، والمكابر المتعسف لا ينتفع ولو بألف عبارة. هذا كلام من صاحب الحدائق. ثم أكو نقطة أنا بودي أن الأعزاء يراجعون يلتفتون إليها، وهو أنه نقطة يشير إليها، أي النقطة التي واقعا جعلت القائلين بالإصطلاح الحديث واقعا في حيص بيس، وهو أنه الفيض الكاشاني في صفحة 24 من مقدمة الوافي يقول: أنتم ألا تعتمدون على توثيقات وتضعيفات الشيخ الصدوق الشيخ الطوسي في كتبه الرجالية؟ تعتمدون أو لا تعتمدون؟ ها؟ تعتمدون. وهو ده يصرح في مقدمة كتابيه أن كل ما نقلته هنا ماذا؟ صحيح. ليش ما تقبلون توثيق؟ ألستم، أنا ده أضيف، ألستم تقبلون توثيقات العامة في كامل الزيارات وابن قوله وفي تفسير القمي وغير ذلك؟ فهذا ما اعتبروه من التوثيقات ماذا؟ التوثيقات العامة. لماذا هنا باء الشيخ الطوسي في كتبه الرجالية تجر وباءه في كتبه الحديثية ماذا؟ لا تجر. على أي أساس؟ هو ده يقول بأنه أنا أوردته من الآثار الصحيحة. التفتوا جيدا، هؤلاء أيضا اشتبهوا، أولئك الذين ناقشوا، أنا بيودي الأعزاء يراجعون معجم رجال الحديث السيد الخوئي، ناقشوا، يبدأ بمناقشة أنه هاي الروايات يقول عنها صحيحة، ولكنه هو في الرجال قال عنها ماذا؟ ضعيف. وغش وخفي أنه ولم يتضح أن الشيخ الطوسي عندما يقول آثار صحيحة مو مراده الصحيح باصطلاح ماذا؟ باصطلاح العلامة، وإنما مراده الصحيح باصطلاح المتقدمين. ولذا عبارته الفيض هذه عبارته، يقول: هذا إن صح فهذا الاصطلاح
لا يغني عنه شيئا، مع أن مدار الأحكام الشرعية اليوم على هذه الأصول الأربعة وهي المشهود عليها بالصحة، يا صحة ها، بملاك المتقدمين مع من مصنفيها، ولا مدخل لما ذكر في ذلك، فإن كانوا لا يعتمدون على شهادتهم بصحة كتبهم فلا يعتمدوا على شهادتهم وشهادة أمثالهم في الجرح والتعديل أيضا. وأي فرق بين الأمرين، أنه أنت في الرجال تقبل ولكن هنا ماذا؟ لا تقبل. فإما أن تقبل فيهما معا، وإما ماذا؟ وأنت أو ترفض فيهما معا. أما في المورد الذي لا يعجبك لا تقبل، في المورد الذي يعجبك تقبل، هذا التقسيم، هذا تقسيم ماذا؟ ليصح على أي نحو. هذا بيان هؤلاء القوم. ولذا أعزائي الآن أنتم بإمكانكم أن ترجعوا إلى أول هذه الكتب الأربعة، يعني الكافي، من لا يحضره الفقيه، التهذيب، الاستفسار. تجدون في مقدمة كل واحد من هذه الكتب يوجد ماذا؟ يوجد تصريح من المؤلفين بصحة ما ورد ماذا؟ بصحة ما ورد، إلا أن تقولوا شيئا وهو أنه هذا اجتهاد منهم ونحن قد نتفق وقد نختلف. من حقكم هذا، ولكنه هاي الشهادة، ولكنه عند ذلك يأتي كلام وهو أنه إذن لماذا في الرجال عندما يقول صحيح ضعيف لا تقولون هذا اجتهاد ولا تناقشون؟ لماذا تقولون ذاك عن حس؟ الجواب كلا، أي حس؟ شيخ الطوسي مولانا وفاته رحلته في 460 من الهجرة، هو ده يصحح لي في القرن الأول والقرن الثالث، أي حس هذا 250 سنة مولانا؟ فلهذا مولانا اجوا بتعبيرنا رقعوها مولانا، قالوا لا هذا حدس قريب جنو من الحفظ، ولا كل هذه اجتهادات؟ نعم كانوا اقرب، وان كانوا اقربية بينك وبين الله 200 سنة و 250 سنة و 300 سنة، اي قرب هذا؟ نعم لسان عن لسان، وخصوصا في ذيك الاجواء المغبرة وذيك الاجواء الضاغطة الاستبدادية الى غير ذلك. ولذا تعبير أكو، أنا فقط أنقل هذا وأرجع إلى بحثي لأصلي أعزائي، تعبير ينقله السيد الخوئي قدس الله نفسه عن أستاذه في عن أستاذه الشيخ النائيني أستاذ الفقهاء المعاصرين، يقول وسمعت شيخنا الأستاذ الشيخ محمد حسين النائيني، معجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة 87، الشيخ محمد حسين النائيني في مجلس بحثه يقول إن المناقشة في أسناد روايات الكافي حرفة العاجز. بس هذا رأي من علم من أعلام ماذا؟ الإمامية المعاصرين، مو قدماء هذول. على أي نحو نرجع إلى بحثنا أعزائي، تعالوا معنا إلى ما انتهينا إليه، وهو أنه إلى هنا خلاصة ما تقدم أعزائي، هذه خلاصة ذكرناها. طبعا هسه قد يقول قال سيدنا منهجكم، الجواب أعزائي منهجنا أقرب إلى منهج ماذا؟ منهج القدماء، وهو جمع القرائن. لا علاقة لنا أنه لا نتكلم بلغة رياضية حدية أبيض وأسود أبدا، قد في مورد من شخص نقبل رواية وفي مورد آخر من نفس ذلك الشخص ماذا؟ لا نقبل الرواية. لماذا؟ الجواب لأنه عندي قرائن على صحة هذا، لأنه ليس غير الموثوق دائما يكذب، فمو هشك. فلهذا هذا المثل العراقي المعروف، فوتك من الكذاب جنو صدق كثير، هو هذا هو، أنه مو الكذاب والوضاع وغير الثقة دائما يكذب. إذن احنا لابد، ما هي وظيفتنا؟ ها مو نسوي خط أسود مولان خلص، لا نجي نبحث عن القراءة لعله في هذه الرواية ما من الروايات التي صدق فيها. على الأحوى انتهينا أعزائي إلى قيل. طبعا العملية تصير هواي معقدة، ها يعني على منهج العلامة ومن تبعه، منهج السيد الخوئي، هواي القضية شنو؟ هواي سهلة مولانا كالرياضيات مولانا، ادخل كتاب الرجال، ثلاث كتب رجالية اقراهن، قال ثقة اعمل، قال ضعيف منه ها ارمي به عرض الجدار، هاي ذيك اسهل. اما هاي العمليه لا، عمليه معقده، جمع القرائن، مراجعه التاريخ، ووضعه، اصدقائه، اقربائه، الى اخره. علينا، تعالوا الى بحثنا مره اخرى. اعزائي، انتهينا الى النكات التاليه، خلوا ذهنكم يمي. النكته الاولى ان الخمس في ارباح المكاسب والتجارات مما لا ريب أنه شرع في زمن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، يعني واجب بالجزم. ولذا ادعيت الإجماعات الكثيرة من المتقدمين أن هذه من الفروض. هذا ما بمجال أن يقول قائل أساسا من قال لكم أنه واجب؟ لا، أنه واجب ماذا؟ بالضرورة. ضرورة ماذا؟ ضرورة المذهب. هذا ما بكلام. النقطة الثانية، إنما الاختلاف في أن هذا الوجوب وأن هذا الواجب هل هو واجب بعنوان أنه جزء من الشريعة وأنه من ثابتات الشريعة كالخمس في الغنيمة غنائم دار الحار، أو كالزكاة مثلا، أو أنه حكم ماذا؟ حكم ولائي صدر من الأئمة المتأخرين. هنا نحن اختلفنا ماذا؟ مع المشهور. المشهور يقول أن هذا الوجوب للخمس في أرباح المكاسب على حد ماذا؟ على حد الخمس الثابت في غنائم دار الحرب، أو الزكاة، أو الصلاة، أو الحاج ونحو ذلك. نحن قلنا لا، لم يثبت عندنا هذا، وإنما الذي ثبت عندنا ما هو؟ ثبت عندنا أنه حكم ولائي صدر ممن؟ من الأئمة المتأخرين. هسه إما من الإمام الصادق وعلى القطع واليقين من الإمام الرضا والجواد وبعد ذلك، هاي النقطة الثالثة. النقطة الثالثة أن هذا الحكم الولائي الصادر عن الأئمة المتأخرين هل رفع أم لم يرفع؟ لأنه لعل هناك جملة من الأحكام الولائية كوضع الزكاة على الخيول، أمير المؤمنين وضعها وبعد ذلك ماذا؟ رفعت. هل أن هذا الحكم الولائي الذي صدر من الأئمة رفع أم لم يرفع؟ الجواب لا إشكال ولا شبهة أنه كان موجود في زمان العسكري وفي زمان الهادي وفي زمان العسكري وفي زمان الإمام الثاني عشر في غيبته الصغرى، لأن هؤلاء النواب الأربعة كانوا يأخذون ماذا؟ الخمس من الناس ويقبضونها من الناس ويتولون هذا الأمر إلى هذا القدر المتيقن. ولم يثبت بأي دليل أن الإمام عندما انتقلت المرحلة من الصغرى إلى الكبرى رفع هذا الحكم ماذا؟ هذا الحكم الولائي. إذن هذا الحكم الولائي ماذا؟ والإمام الآن موجود سلام الله عليه. إذن هذا الحكم الولائي منه أيضا ماذا؟ موجود. طبعا هناك نقطة رابعة، وهو أنه فوض الفقهاء أن يرفعوا أو كذا، هذا خلاف في الآن مو محل كلامنا في ذلك. الآن هذه الأمور الثلاثة مما لا إشكال فيها، إذن هي ثابتة. ثم هنا محل بحثنا الجديد، وهو أنه قد يقول قائل من أدلة أن وجوب الخمس في أرباح المكاسب هو حكم ولائي، وهذا ورد في بعض الكلمات، أنه حكم ولائي، أخبار التحليل بأي بيان؟ ببيان أنه إذا لم يكن هم قد وضعوا هذا الخمس فكيف يحق لهم أن يرفعوا ماذا؟ أن يحللوا شيعتهم ماذا؟ في زمن الغيب. إذن أخبار التحليل يحاول البعض أن يجعله دليلا آخر على أن وجوب الخمس في أرباح المكاسب ما هو؟ ها؟ حكم ولائي. بأي بيان؟ ببيان أنه إذا لم يكن بوضعهم فكيف أمكنهم ماذا؟ رفع ذلك. إلا أن هذا الاستدلال سقيم، غير صحيح، غير كاف. وذلك أن حتى أولئك الذين آمنوا بأن خمس أرباح المكاسب واجب وجوبا أصليا أيضا قبلوا ماذا؟ أخبار التحليل. إذن ليس معناه أن أخبار التحليل تدل على أن الحكم حكم ماذا؟ ولائي. حتى أولئك الذين قالوا أنه حكم أصلي التزموا ماذا؟ بحثوا في أخبار التحليل. إذن ما هي أخبار التحليل؟ أعزائي، أخبار التحليل بحث مستقل عن البحث السابق، مو مرتبط بالبحث السابق. يعني ماذا؟ يعني مو مرتبط أن هذا الحكم ولائي أرباح المكاسب أو أنه ماذا؟ أصلي. فإذا كان ولائي تأتي أخبار التحليل، إذا كان أصلي لا تأتي أخبار التحليل. لا، بحث مستقل، سواء كنا أن قائلين في البحث الأول أنه حكم أصلي أو أنه حكم ولائي. لماذا؟ باعتبار أن أخبار التحليل يقولون معناه أن الإمام ديبين قضية أخرى، وهي أن هذا الوجوب لكي يؤدى من قبل المكلف هل مشروط بحضور الإمام أو غير مشروط ماذا؟ بحضور الإمام. الجهاد الابتدائي لم يقل أحد أنه حكم ولائي، الكل يقولون أنه حكم ماذا؟ جزء من أصلي وأصل من أصول الأحكام الفقهية. ولكن مع ذلك الفقهاء بحثوا أنه في عصر الغيبة يجب الجهاد أو يجوز الجهاد الابتدائي أو لا يجوز ماذا؟ الجهاد. ما معنى يجوز أو لا يجوز؟ يعني أن الأدلة دلت على أن هذا الحكم هل هو مشروط بحضور الإمام أو موجود سواء كان حاضرا أو كان ماذا؟ غائبا. مثال أوضح، مسألة صلاة الجمعة. صلاة الجمعة لا إشكال ولا شبهة أنها من الأحكام التي هي ثابتة وجزء ماذا؟ ثابت في الدين. لكن مع ذلك نجد أنه جملة من الفقهاء ذهبوا إلى حرمة إقامة الجمعة في عصر الغيبة. بأي دليل؟ قالوا لأن الأدلة دلت أن الصلاة صلاة الجمعة مشروطة بوجود من؟ بوجوده وحضوره، لا فقط وجوده، وإلا الإمام موجود له. ها؟ وهكذا مسألة إقامة الحدود، جملة من الفقهاء قالوا ماذا؟ لا تجب إقامة الحدود، لا يجوز إقامة الحدود في عصر الغيبة. يعني أن الحدود ليست من أجزاء الدين، لا، جزء من أجزاء الدين. ولكن قد يقول قائل مشروطة بحضور ماذا؟ الإمام المعصوم. وهكذا مسألة إقامة الحكومة الإسلامية في عصر الغيبة، في عصر الإمام النبي والإمام المعصوم، تجب يجب أو لا يجب؟ نعم يجب، ولكن إذا غاب؟ قالوا بأنه لا يوجد عندنا ماذا؟ وجوب. ما أدري، واضح؟ هنا قد يقول قائل أن أخبار التحليل تريد أن تشير إلى هذه النقطة، وهي أن أداء خمس أرباح المكاسب هل هو مشروط بعصر حضور الإمام أو أن أداء الخمس لأرباح المكاسب غير مشروط حتى في زمن الغيبة هو ماذا؟ هو واجب. أخبار التحليل يقولون معناه تقول أنه في عصر الغيبة شنو؟ ليس بواجب. مو ليس بواجب، شرطه ماذا؟ غير متوفر، وهو حضور المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن واقعاً القضية تأخذ صورة فنية ومنهجية وبحثية، لابد أن نبحث في روايات التحليل لنرى بأن هذه الروايات فيها هذا المضمون أو لا. إذا كان فيها هذا المضمون واقعا وويلاه للحوزات العلمية أنه لا يجب أداء خمس أرباح المكاسب في عصر الغيبة. إذن أعزائنا التفتوا لي جيدا حتى أعنون البحث، ولا أنا اليوم بعد ما عدنا وقت. التفتوا لي أعزائي، عنوان البحث في أخبار التحليل، محل النزاع في أخبار التحليل هو هذا. خلي ذهنك يمين، في عصر الغيبة، مو بحثنا في غنائم دار الحرب، مو بحثنا في الغوص أبدا، بحثنا أين؟ قولوا، في أرباح المكاسب اللي هي العمدة في الخمس في زمان في أزمنتنا. أنه الإنسان في عصر الحضور إذا اشتغل وتاجر واكتسب بتعبير الإمام كلما أفاد الناس من كثير أو قليل في عصر الحضور لابد أن يأتي بخمسه لمن؟ للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. في عصر الغيبة أيضا لابد أن يخرج هذا الخمس، أو الإمام قال أنت في حل من إخراجه ما دمت غائبا. إذن وين البحث صار قائم على ركنين، أولا في أرباح المكاسب الشخصية، أنا راح أشتغل، أنا حصلت على مال، على تجارة، على أرباح، على مكاسب، على فوائد، أنا هسه لماذا أقيد هذا القيد أعزائي؟ لأن هناك بحث آخر أنه مو أنا اسمه ما دافع الخمس، مولانا وصل إلي مال من إنسان لا يؤمن بهذا الخمس، وصل إلي ماله، أصلا ما مؤمن بهذا الخمس، من العام من 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 أهل السنة والجماعة مؤمنين بهذا النوع من الخمس أو لا يؤمنون؟ ها؟ لا، لأنه هذا من مختصات مدرسة أهل البيت. نعم في غنائم دار الحرب، في الغوص، في الكنز، ذاك عندهم الخمس، أما في أرباح المكاسب عندهم خمس أو ما عندهم خمس؟ أصلا مو واجب عليه، هو لا يعتقد بأنه واجب، ولكن بحسب اعتقادنا بحسب الحكم الواقعي يجب فيه الخمس هذا المال أو لا يجب؟ نعم يجب فيه، ولكنه هو ما دافع خمسه. مولانا جاء واشترى مني بيتي وأعطاني ماذا؟ مال، وأنا أعلم شرائط الخمس في أرباح المكاسب موجودة، يعني دار حالت عليها سنة وزائدة عن مؤونته. الآن هذا الخمس اللي إجى بيدي واجب يطلع خمسة لو مو واجب؟ مو محل النزاع هاي القضية أعزائي، محل النزاع ماذا؟ أنا ذهبت واشتغلت وحصلت واكتسبت في زمن الحضور، شنو كان وظيفتي؟ ها؟ أن أبعث بخمسها إلى من؟ بعد المؤونة إلى من؟ إلى الإمام المعصوم. هل يجب علي أن أخرج خمسها في عصر الغيبة؟ ما أريد أقول وأعطيها بيد الفقير، لأنه بحث أنه من متولي هذا بحث مستقل، هذا يأتي. هل يجب علي أو أن الإمام قال ما دمت حاضرا فيجب عليك الإخراج، أما إذا غبت عنك لسبب من الأسباب إذن أنت يجب عليك الإخراج أو لا يجب؟ فأنت في حل. أخبار التحليل أين؟ ها أعزائي؟ في هذا الموضوع. واضح صار هذا الكلام؟ إذن محل النزاع هذه القضية. نقرأ رواية واحدة فقط، نقرأ العنوان وبعد ذلك إن شاء الله تفصيلها يأتي، ندخل في أخبار التحليل. قبل أن أقرأ الرواية أعزائي، هاي أخبار التحليل راح نقف عندها بالأمور التالية. الأمر الأول نقف عند سندها، لأنه إما على مبنى المتأخرين فالسند هو الملاذ، وإما على مبنانا فالسند يعد قرين ماذا؟ من القرائن. إذن نحتاج الوقوف على السند. الأمر الثاني نقف عند الدلالة والمتن، هاي مثلين. الأمر الثالث أضيف هنا باعتبار له أثر كبير، وهو أنه تاريخ صدور الرواية، هاي الرواية ممن صادرة، هذا التحليل ممن صادر؟ صادر من أمير المؤمنين لو صادر من الإمام العسكري؟ هو يفرق أنه إذا صادر من أمير المؤمنين له حكم، وإذا صادر من الإمام العسكري أو الإمام الثاني عشر ماذا؟ له حكم. لأنه إذا صادر من أمير المؤمنين حتى لو حلل هو الإمام اللاحق ماذا فعل؟ قبل التحليل لو رفع التحليل؟ ورفعته، افترض دلت على التحليل، فالإمام المتأخر ماذا فعل؟ ها؟ رفع التحليل. نعم إذا كانت الرواية صادرة ممن؟ ها؟ من الإمام المتأخر، من الإمام العسكري، من الإمام الهادي، وهذا لا تختلف. ولذا سنبحث في كل رواية شنو؟ سنداً، متناً، وتأريخاً. والروايات أعزائي في هذا المجال مو قليلة واقعاً، لعله تصل إلى أكثر من 20 رواية، وإحنا بإذن الله تعالى سنستعرضها جميعاً، ولا نلتفت إلى قضية أن السند صحيح لو شنو ضعيف، سواء كانت صحيحة السند، سواء كانت ماذا ضعيفة السند نستعرضها واحدة واحدة، خصوصا على ما نعتقده من جمع ماذا؟ من جمع القرائن، لنرى أن في هذه الروايات يوجد ما يدل على التحليل في محل النزاع أو لا. ما هو محل النزاع؟ في أرباح المكاسب الشخصية في عصر ماذا؟ في عصر الغيبة. يأتي البحث، والحمد لله رب العالمين.